الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين. قبل احنا ما نطبق العبارة حتى نشرح في مشهد جديد، يعني انا حبيت اخر هذا الكلام الى تطبيق العبارة. بعض الاخوة بالامس قالوا لم يتضح لنا موضوع الاجمال والتفصيل. ذكرنا ايها الاخوة بان التقدم تارة يكون لفظيا، تارة يكون رتبيا، وثالثا يكون ماذا؟ حكميا. وقلنا ضابط التقدم الحكمي هذا أن يتأخر اللفظ، أن يتأخر المرجع، مرجع الضمير لفظا ورتبة. لكن هناك نكتة، هناك غرض قصده المتكلم من وراء هذا التأخير اللفظي والرتبي. وذكرنا موارد ستة. في هذه الموارد التقدم من قبيل التقدم الحكمي وإن كان متأخر لفظا ورتبة. وشنو النقطة قلنا فيه هذه الموارد الستة؟ هي نقطة ماذا؟ الإجمال والتفصيل. شنو المراد بالإجمال والتفصيل؟ نقول هكذا: الضمائر خصوصا خوف ضمائر الغيبة فيها جنبة غموض، فيها جنبة إجمال. عندما أقول هكذا ضربته، هذا ضربته، الهاء اللي هي مفعول به وقع عليها الضرب، فيها ماذا؟ فيها إجمال، فيها غموض، لا أعلم من المضروب. ها، سنلجأ هنا لوجود هذا الغموض، لوجود هذا الإجمال في الضمير، نلجأ إلى قضية المرجع. من خلال المرجع أنا أفهم من المضروب، يرتفع هذا الإجمال وهذا الغموض. فإن كان المرجع ملفوظا متقدما لفظا، يعني مثاله هكذا أقول زيدان ضربته، وين مرجع الضمير الهاء؟ وين مرجع زيد؟ المرجع اللي هو زيد مرجع الضمير، تقدم على الضمير، فبالتالي اصلا ما راح يصير اجمال، لانني بمجرد ما اوصل للضمير واقول ضربته اعلم بان المضروب من زيد. فالغموض، فالإجمال الموجود في الضمير ارتفع مقدما. وكذلك الحال بالنسبة للتقدم الرتبي. وين راح يصير الإشكال عندي في هاي قضية الحكم؟ عندما أقول ضربته، وقلنا احنا في التقدم الحكمي المرجع متقدم لفظا ورتبة أم متأخر؟ متأخر. ضربته زيدا، مو قلنا في باب البدل؟ شنو اللي راح يصير عندي عندما قال ضربته؟ وصلنا للهاء، الهاء فيها إجمال، ولكي يرتفع الإجمال راح وين انتظر إلى أن يذكر هذا المتأخر لفظا ورتبته. ففي التقدم الحكمي ضربته زيدا الإجمال أولا، والتفصيل ماذا؟ التفصيل ثانيا. إبهام أولا ثم وضوح بعد ذلك. أما في التقدم الرتبي والتقدم اللفظي أصلا ماذا؟ من خلال التقدم، تقدم المرجع إما لفظا وإما رتبة، التفصيل والوضوح أولا. بعد من صار تفصيل ووضوح اولا، بعد اكو ابهام راح يصير؟ هذا الاجمال وقع في كلام الذات المقدس. في القرآن ورد هذا الإجمال، راح شي يصير عندي غموض أولا، ثم بعد ذلك أنتظر المرجع المتأخر في اللفظ والرتبة، يلا يرتفع ذلك الغموض والإبهام. وهذا يتنافى مع الفصاحة، يتنافى نحن وضاهر، يتنافى مع البلاغة، أنك تأتي أولا بكلام مبهم، وحتى ترفع هذا الإبهام تضطر إلى ماذا؟ إلى أن تأتي بشيء يوضح ذلك الإبهام ويرفع ذلك الإبهام. ها هذا خب يتنافى مع الحكمة. الحكمة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يكون الكلام مفصلا واضحا لا لذة فيه، بحيث لا أحتاج إلى وجود مرجع ومن خلال هذا المرجع يتضح لي المراد. يقولون ها صحيح، نحن والقاعدة الأولية هذا يتنافى مع الحكمة، أنك تقدم الإبهام تقدم الإجمال وبعد ذلك تضطر إلى ماذا؟ إلى البيان إلى الإيضاح. يقول نعم هذا مع القاعدة الأولية، لكن لوجود نقطة، هاي اللي احنا ركزنا عليها، لوجود نقطة دعت إلى تقديم الإبهام وتأخير ماذا؟ الإيضاح. النقاط كثيرة، منها أنا لما أأتي بكلام مجمل كلام مبهم، السامع راح يبقى متشوقا منتظرا لما يرفع ذلك الإبهام، لما يزيل ذلك الغموض. إذن واحدة من النكات التي تدعو المتكلم إلى أن يجمل أولا ثم يفصل ثانيا، هذه قضية إبقاء الرغبة والشوق في نفس السامع لانتظار الكلام. أما لو من أول الكلام إجاني الكلام واضح مفصل بعد أنتظر كلام آخر، أصلا لا حاجة إلى انتظار الكلام، لأن المعنى صار بينا واضحا بالنسبة لي. فهذه الشوق فهذا الشوق وهذه الرغبة سوف تنتهي. لهذا قلنا أن التقدم الحكمي فيه هذه النقطة، نقطة الإجمال والتفصيل. واضح إن شاء الله؟ نحاول نطبق العبارة حتى نفسك في نوحة جديد. بدأ الشفاير ضعف التأليل
الضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور.
واضح، قلنا بأن أول العيوب التي توجب عدم فصاحة الكلام ضعف التأليف، والمراد بضعف التأليف مخالفة القانون النحو المشهور، والمشهور يمكن أن يكون له مصداقان. المصداق الأول المجمع عليه الذي لا خلاف فيه، الثاني الذي وقع فيه الخلاف لكن الشهرة لواحد من الرأيين على حساب له، أو لا يراد بالمشهور خصوص هذا الذي وقع فيه الخلاف وتحققت الشهرة لواحد من الرأيين. يا أبو المتفق عليه، قال أصلا المتفق عليه ماذا؟ خارج تخصصا، لأن المخالفة القانون المتفق عليه ماذا تكون؟ تكون موجبة لفساد الكلام لعدم صحة الكلام أصلا. واضح إن شاء الله؟ بس هذا كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، إشارة إلى لون شكل من أشكال مخالفة القانون النحو المشهور. النحاة اشتهر بينهم أن الإضمار لا يجوز إذا كان المرجع متأخرا لفظا ورتبة وحكما، وإن كان هناك مخالف اللي هو ابن جني ولا، لكن خالفوا المشهور. يقول لو أضمرت في كلام قبل أن تذكر المرجع لفظا ورتبة أو حكما فهذا مخالف للقانون، وبالتالي يكون هذا الكلام ماذا؟ يكون غير صحيح. بس ضرب غلامه زيدا، هنا غلام فاعل وزيدا مفعول به، وقد عاد الضمير على متأخر لفظا زيدا متأخر رتبة لأنه مفعول به. ولا توجد حكمة ولا يوجد غرض من هذا التأخير، فيكون متأخر حكما أيضا. بل
والتناقض أن تكون الكلمة تجري على المفعول.
ثم نصل إلى العيب الثاني، والتنافر أن تكون الكلمات ماذا؟ ثقيلة على اللسان. لما يتحدثون عن العيب الثاني ممكن أنا أصوغ بهذا التعبير، أقول التنافر في هذا الباب، في باب فصاحة الكلام، أن تكون الكلمات متنافرة بحيث يكون الكلام المشتمل عليها ثقيلا على اللسان، وإن كانت كل واحدة منها راح أقف عند السؤال، وإن كانت كل واحدة من هذه الكلمات فصيحة. أعيد مرة ثانية، أن تكون الكلمات، يا كلمات، كلمات الكلام اللي احنا نتحدث عن فصاحته او عدم فصاحته، أن تكون كلمات الكلام متنافرة بحيث تكون ثقيلة على اللسان، وإن كان كل واحد منها من هذه الكلمات ماذا؟ فصيحة. قبل أن أبين هذا التعريف أقول هناك شبهة قد ترد إلى الأذهان، وما هي تلك الشبهة؟ مر علينا عندما تحدثنا عن فصاحة الكلمة قلنا يجب أن تكون الكلمة ماذا؟ غير متنافر. وهنا يرجع يعيد نفس الكلام، يجب أن تكون الكلمات ماذا؟ غير هذا أمر سبقت الإشارة إليه. هاي الشبهة بعد، أنا راح أسد الشبهة أول، التنافر في الكلمات قد تم الاحتراز عنه في فصاحة الكلمة، فهذا تكرار لأمر قد احترز عنه. هاي الشبهة مو الجواب. خلينا أقدم هاي المقدمة يا أخوان، تارة ننظر إلى الكلمة بما هي، يعني نظري يكون منصبا متوجها إلى نفس الكلمة بغض النظر عن علاقتها مع الكلمات الأخرى، هذا نظر أول للكلمة. وتارة أخرى يكون نظري إلى الكلمة لكن لا بلحاظ نفس الكلمة، لا بلحاظ الكلمة بما هي، بل بلحاظ علاقة هذه الكلمة مع غيرها من الكلمة. صار عندي نظران للكلمة، النظر الأول بلحاظ نفس الكلمة بما هي، والنظر الثاني بلحاظ علاقة هذه الكلمة مع غيرها. شنو بيترتب على الأمر الأول وشنو بيترتب على الأمر الثاني؟ إذا نظرنا إلى الكلمة بما هي إلى نفس الكلمة بمعزل عن باقي الكلمات، ووجدنا أن حروفها متناثرة، فهذا يدخل وين؟ ها، يدخل في فصاحة الكلمة، لأن المدار كان على ماذا؟ تنافر او عدم تنافر حروف الكلمة الواحدة بمعزل عن باقي الكلمة. هذا النظر الاول، وهذا هو الذي تقدمت الاشارة اليه، مستجدرات من نظرت لها، نظرت الى الكلمة بما هي هي ام الى علاقتها بباقي الكلمات الموجودة في البيت. لا، قلت هذه الكلمة بما هي هي نفس الكلمة متنافرة الحروف، فهذه الكلمة غير فصيحة، هذا الذي تم الاعتراض عنه. اما النظر الثاني، لما انظر الى الكلمة لا بلحاظ نفسها لا بما هي هي، بل انظر الى الكلمة بلحاظ علاقتها مع غيرها من الكلمات، راح تكون اذا وجد التنافر، اذا وجد التنافر بين كلمة وكلمة اخرى فهذا لا يكون محترزا عنه، لاننا انما احترزنا عن التنافر في الكلمة الواحدة. راح امثل هذا المثل اللي ذكرت الشارع المصنف معه، وليس قرب قدري حرب قبره، وليس قرب قدري حرب قبره. خلينا ألزم هاي الكلمتين فقط، قرب أو قبر، كلمة قرب بما هي هي بلحاظ نفس الكلمة فيها تنافر أم لا يوجد فيها تنافر؟
لا
يوجد فيها. كلمة قبر بما هي هي بغض النظر عن ما حولها من الكلمات متنافرة الحروف أم غير متنافرة الحروف؟ غير متنافرة، لأنها خفيفة على اللسان. لكن لما جمعت بين الكلمتين قرب قرب قدري، قرب قدري حرب قدره، شو تقولون؟ صارت ثقيلة أم لا؟ من شئ الثقل منين؟ من نفس حروف الكلمة الواحدة أم من شئ الثقل هذه المجاورة والعلاقة بين هذه الكلمة؟ شو تقولون؟ إن قلتم من نفس حروف الكلمة الواحدة فهذا يثبت الشبهة بأن هذا قد تم الاعتراض عنه. لكن كما تلاحظون أن منشأ الثقل ماذا؟ اجتماع هذه الكلمات، هذا الاجتماع لهذه الكلمات ولد هذا الثقل على الثقل. واضح إن شاء الله؟ لهذا قلنا أن تكون الكلمات متنافرة بيا لحاظ بلحاظ نفس الكلمات أم بلحاظ الاجتماع مع غيرها من الكلمات، اجتماع الكلمات بعضها مع البعض الآخر، وهذا الاجتماع يولد ماذا؟ يولد ثقلا على اللسان. واضح إن شاء الله؟ السؤال إن شاء الله اتضح المراد. السؤال القيد هذا يجب تدعبين، وإن كانت كل واحدة من هذه الكلمات فصيحة، هذا دائي لو احترازي لو دفع شبهة لو شن المراد. يا شوف
هذا كلمات فصيحة
بقوله وإن كانت كل كلمة من كلمات الكلام فصيحة، أراد أن يدفع. ترى النظر مو بلحاظ حروف نفس الكلمة، وإلا لو كان النظر كذلك وكانت حروف الكلمة الواحدة متنافرة فهذه الكلمة ماذا؟ تكون غير فصيحة. من قال وإن كانت كل واحدة من الكلمات فصيحة؟ يعني الكلمة بما هي هي لا تشتمل على تنافر الحروف، لا تشتمل على ماذا؟ على تنافر الحروف، إنما التنافر وقع بسبب المجاورة بين الكلمات لا بسبب نجس حروف الكلمات. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا التنافر الحاصل بسبب تجاور الكلمات والمؤدي إلى ثقل ذلك الكلام، وبالتالي يؤدي إلى عدم فصاحة الكلام، هل ينقسم إلى نقسان أم هو تنافر واحد؟ قالوا لا، التنافر الحاصل من مجاورة الكلمات بعضها مع البعض الآخر له صورتان، تارة يكون شديدا وتارة يكون أقل شدة، يكون أقل شدة. التنافر الحاصل بسبب المجاورة تارة يكون شديدا وتارة يكون أقل شدة، وعلى الاحتمالين سواء كان التنافر شديدا أو كان أقل شدة فهو يوجب ماذا؟ يوجب عدم فصاحة الكلام، عدم فصاحة الكلام، لا عدم فصاحة الكلام. الأول مثل ليه؟ هذا اللي ذكرنا. وقفر حرف بمكان قفر، ترى الدوال وقفات مع هذا الشهر، وليس قرب قدر حرب قبر موجود فيه. وقبر حرب بمكان قبر وليس قرب قدر حرب قبر، من القائل بهذا البيت وما هي قصة هذا البيت قبل أن أبين محل الشهر؟ القائل جني الشاعر جني، هذا هيك اللي يرويها بعد الشارع حسيدة طلعت عليها لمن قرأ المبحث، يقول بأن حرب ابن أمية عليه لعان الله مر بجني على هيئة حية فداج عليه فمات ذلك الجن، حتى الجن ما خلصان من هذا، فصاح جني آخر فمات حرب ابن أمية خوفا، هذا الجني أنشد هذا البيت، قال وقبره حرب بمكان قبر وليس قرب قبر حرب قبر، ولهذا يقولون لأن هذا البيت من نظم الجن لا يستطيع أحد أن يكرر هذا البيت ثلاث مرات من دون أن يتلاعب، فهو مثل حالنا بالكلم بالمرة الأولى يستعب. واضح إن شاء الله قصة هذا البيت؟ تلاحظون يا أخوان بأن التنافر الحاصل من مجاورة الكلمات في الشطر الثاني تنافر ثقيل جدا، بحيث يضطر المتكلم بهذا البيت إلى أن يقطع، يقول وليس قرب قبر حرب قبر، وألا مع الاستمرارية والتواصل يجد الكلام ثقيلا على اللسان، لهذا نضطر الى ماذا؟ الى التقطيع. هذا الثقل، هذا التنافر الموجود في الشطر الثاني من اين جاء؟ اذا نظرت الى كل واحده من هذه الكلمات بمعزل عن غيرها لا اجد فيها ماذا؟ لا اجد فيها ثقلا، لكن عندما احاول الجمع بين هذه الكلمات سوف أعاني من ماذا؟ من صعوبة بسبب ثقل تلك الكلمات الحاصل من التناظر، فلا أستطيع أن أجمع بينها بسهولة. واضح إن شاء الله. الملاحظات، هذا يسمونه تنافر شديد، وهو يوجب ماذا؟ عدم فصاحة الكلام. إيه قضية الثقل، الذوق الشديد. بل 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 شلون؟ لا لا ليش؟ لما يكون المفهوم مشكك، يعني يقبل الشدة ويقبل ماذا؟ ويقبل الضعف. أنا من أبين الأقسام إيش أريد أوصلك بأي نتيجة؟ النتيجة مستهين منها بأن الثقيل والأقل ثقلاً، الأقل شدة هو ماذا؟ هو غير فصيح. لكن أريد أن أبين لك، لو قلت التنافر هو ما كان ثقيلاً على اللسان وانتهى الكلام، واقتصرت على هذا المثال فقط، لما يأتيني مثال آخر أقل شدة في التنافر من هذا المثال، أقول هذا المثال ليس بمتنافر، لأنني عندما أقارنه مع المثال المتقدم لا أجد فيه نفس الثقل. المثال اللي ذكره اللي راح نأخذه بالقسم الثاني، كريم متى أمزحه أمزحه، لو سوينا مقارنة بين البيت الأول، موضع الشاهد في البيت الأول، وليس قرب قبري حرب القبر، وبين هذا كريم متى أمزحه أمزحه، أمزحه أم كريم متى أمزحه أمزحه والوراء معي، وإذا ما لمته لمته وحدي بل. لا لا مو هذا محل الشاهد، أمزحه أمزحه. أنا لو اختصرت فقط وقلت بأن ما كان شديدا ما كان ثقيلا وانتهى الكلام، كل من يقرأ الشاهد الثاني سوف يقول بعدم ماذا؟ بعدم وجود التنافر. فالتقسيم به فائدة حتى يبين بأن الكلام المتنافر الكلمات لا يقتصر فيه على الشديد، بل يشمل الشديد والأقل ماذا؟ والأقل. إن شاء الله واضح. الملاحظات اللي ممكن أن أقف عليها قبل أن أنتقل إلى القسم الثاني، الملاحظة رقم واحد، ماذا قال الجني؟ قال هكذا، وقبر حرب بمكان قبر، يا ريت واحد يساعدني ويعرف قفره. صفة لمكان، والصفة تتبع الموصوف، وحيث أن الموصوف مجرور فهذه مرفوعة على القفر. سيد الرأي الأول هذا اللي أشار له جناب، لماذا جيء بالصفة مرفوعة مع أن الموصوف ماذا؟ مجرور. الرأي الأول يقول هذا تقدم في مباحث القطر بأنه يجوز قطع الصفة عن الموصوف، الحمد لله الحميد، المنعوت لفظ الجلالة مجرور، المعيد الحميد مرفوع، هذا حكم الجدار. ايضا المنعوت مجرور والنعت مرفوع، ماكو مشكله. لا تذكرون احنا شو وقت نقطع الصفر؟ اذا كان المنعوت ماذا؟ معلومه. انما يجوز قطع الصفه اذا كان ماذا؟ المنعوت معلومه. والمعلوميه تتحقق بواحد من امور ثلاثه: اما ان يكون معرفه، واما ان يكون نكره مخصصه بالوصف، واما ان يكون نكره مخصصه بالاضافه. فهنا في هذا المثال مكان اللي هو موصوف، هل هو معرفة؟ هل هو مخصص بوصف؟ هل هو مخصص بإضافة؟ لا، فلا يكون معلوما فلا يجوز قطع الصفة. ليش يا أخوان ما يجوز قطع الصفة؟ لأنه محتاج إلى هذه الصفة حاجة ماشية. الموصوف نكرة، والنكرة تطلب الصفة لكي تختص بها، فكيف تقطع الصفة عنها؟ ها واضح؟ الموصوف نكرة والنكرة تحتاج إلى الصفة حتى تتخصص بالصفة، وأنت تأتي وتقطع هذه الصفة عنها. إنما يجوز قطع الموصوف النكرة إذا كان موصوفا بنكرتين بوصفين. إذا كان موصوفا بوصفين، الأول دوره ماذا؟ يخصص ويعين الموصوف، والثاني أقدر أتنازل عنه. لو أردت أن أنظم شعرا أقول هكذا: بمكان بعيد القبر، بمكان بعيد قبر، صار للموصوف ماذا؟ صفتان. الصفة الأولى شوف وافقت الموصوف بمكان بعيد، الصفة الأولى خصصت الموصوف، بالتالي يمكن أن يستغني عن الصفة الثانية فأقطع كده. إذن القول بأن هذه الكلمة كلمة قفر إنما قطعت، إنما رفعت لأنها وصف مقطوع فيه مؤاخذة، هذا قول. وعنده وقت مع هذا بالي مول أحسن. أنا راح أذكر الرأيين وأرجع قلت لكم عنده وقت أحسنت شوي. أنت خليني أبقى بعد ويا الرأي الأول ما دام إجاب شيخنا. قلنا بأن الموصوف إذا كان نكرة لا يجوز قطع الصفة عنه لأنه يحتاج إلى تلك الصفة ليتخصص، وإنما يجوز القطع إذا كانت هناك ماذا؟ صفتان، واحدة تخصص والثانية يمكن التنازل عنها. لكن لو نزلنا ذلك الموصوف منزلة المعلوم ادعاء وتنزيله، مو هذا بيت اللي ذكره ما اعرف بنو مالك كذا، يقول نزلهم منزله ماذا؟ المعلوم كذلك. هم انما قطع الشاعر الصفه عن الموصوف وان كان محتاجا لها، لانه ادعى نزل ذلك الموصوف منزله ماذا؟ منزله المعلوم. واضح ان شاء الله؟ الرأي الثاني، الرأي الثاني يقول هكذا، بس الرأي الثاني يقول هكذا بأن الشاعر إنما جاء بقصر مرفوع للضرورة الشعرية، هذا اللي يرجع له دائما يريد يخرج. أقول قفر الأصل فيها أن تكون مجرورة بمكان قفر، لكن الشاعر جاء بها مرفوعة وذلك للضرورة لأجل المحافظة على الوزن الشعري مثلا. هذا جواب ثاني. الجواب الثاني، بعضهم قال خوض الضرورة خلاف القياس، ممكن أن يجاب جوابا يوافق القياس، وما هو؟ وقفر حرب بمكان قفر، يقول قفر خبر لقبر، وقفر حربين قفر، فقفر إنما رفعت لأنها ماذا؟ خبر لكلمة قفر المبتدأ المتقدم. هذا هم بمؤاخذة هو بمكان. الجار والمجرور لا بد له من ماذا؟ والمكان. بالنتيجة هذه آراء ثلاثة قيلت بمكان كائن قفر، فأفسر على التقدير على خلاف الأصل. بالنتيجة آراء ثلاثة قيلت لبيان سبب الرفع في كلمة قفر. أرجع إلى بس لا، مو هي قضية ما يخفى عليك، قضية الوزن الشعري هي التي تحكم الشاعر في أحيان كثيرة، ولهذا جوزنا لهم ما لا يجوز غيره. أقول قد غام الراجع ممكن محتمل قد يكون الوزن الشعري قد اضطر الشاعر إلى أن يجعل كلمة قفر مرفوعة لا مكسورة، مع أن حقها الكسر إذا جعلناها صفة لمسار. هذا بالنسبة للقسم الأول الشديد الثقل. القسم الثاني يا بل أقل شدة، كلا الأمرين شوف راح يصير التفريق. قبل ما أنتقل للقسم الثاني أريد بس تسجل هاي القاعدة، الثقل الشديد التنافر الشديد حصل من اجتماع كلمة مع كلمة أخرى، هذا الثقل الشديد التنافر الشديد. بالقسم الثاني هاي فائدة أخرى تدعو إلى التقسيم. جوابا عن سؤال جناب الشيخ، لماذا قسمنا مع أن النتيجة واحدة؟ إن شارع أراد أن يبين نقطة أخرى من قضية التقسيم وإن كانت النتيجة معلومة، أراد أن يبين القسم الأول التنافر حصل فيه بسبب اجتماع الكلمة بأكملها مع كلمة أخرى بأكملها، كلمة مع كلمة اجتمعتا فولدتا تنافرا فصار الكلام ثقيلا وبالتالي غير صحيح. بالقسم الثاني أيضا التنافر يحصل بسبب الكلمات، لكن لا بسبب الكلمة بأكملها مع الكلمة الأخرى بأكملها، بل بسبب اجتماع حروف من الكلمة الأولى مع حروف من الكلمة الأخرى. يعني التنافر الأول الشديد حصل بسبب اجتماع كل الكلمة مع كل الكلمة الأخرى، التنافر من القسم الثاني حصل بسبب اجتماع بعض الكلمة مع البعض الآخر من الكلمة الأخرى. مثال هو يسوع، عندما أقول كريم مؤن أبو تمام حبيب ابن أوس الطار، عندما يقول هكذا كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. كريم متى أمدحه أمدحه وحدي، لا أمدحه والورى
معي،
وإذا ما لمته لمته وحدي. وين محل الشاهد؟ أمدحه أمدحه. هنا تلاحظون أولا التلفظ بهذا المقطع أسهل على اللسان، لا أقول سهلا بل هو أقل شدة أقل ثقلا من بيت الجني. أمدحه أمدحه، السؤال هل حصل الثقل بسبب اجتماع الكلمتين، اجتماع هاتين الكلمتين أمدحه أمدحه، أم حصل بسبب آخر؟ الجواب السبب هذا، اجتماع مقطع بعض الكلمة الأولى مع بعض الكلمة الثانية. وين البعض هذا؟ الحاء والهاء من الكلمة الأولى اجتمعت مع الحاء والهاء من الكلمة الثانية فولدتا تنافرا فصار الكلام ثقيلا فصار غير قصير. واضح ان شاء الله؟ اذن شوف الفارق، في التنافر الشديد كان السبب ماذا؟ اجتماع كل الكلمة الاولى مع كل الكلمة الثانية. من اقول كل الكلمة يعني جميع الحروف مع جميع حروف الكلمة الثانية. في التنافر الاقل شدة التنافر حصل بسبب ماذا؟ اجتماع بعض الكلمة الأولى اللي هو الحاء والهاء مع بعض الكلمة الثانية اللي هو أيضا الحاء والهاء. واضح إن شاء الله؟ لقائل أن يقول قد يكون الثقل في هذا البيت حصل من اجتماع الحرفين فقط، من اجتماع الحاء مع الهاء وهما من حروف الحلق وهما من مخرج واحد، فالثقل الموجود انما بسبب اجتماع الحرف الاول اللي هو الحاء مع الحرف الثاني اللي هو الهاء، ومن اجتماع الحرف في الكلمة الثانية الحاء مع الهاء أيضا. يعني يرجع التنافر هذا صاحب هذه الشبهة، يرجع التنافر إلى اجتماع الحرفين الحاء والهاء في كلمة واحدة لا إلى اجتماع بعض الكلمة الأولى مع بعض الكلمة الثانية. هذا صاحب هذا الإشكال، صاحب هذه الشبهة يقول قد يكون التنافر حاصلا من اجتماع الحاء مع الهاء وهما من مخرج واحد من حروف الحرف فحصل الثقل بالكلمة الأولى بمعزل عن الكلمة الثانية. واضح الإشكال؟ الجواب يمكن أن يجاب على هذا الإشكال بجوابه، جواب علي وجواب عليكم، يا ريت أنتم تساعدوني. الجواب أنت تدعي بأن التنافر قد حصل في كلمة أمدحه قد حصل بسبب اجتماع الحاء مع الهاء. وهما من مخرج واحد وهما من حروف الحرف. هذا مردود. لماذا؟ لأن اجتماع الحاء مع الهاء قد وقع في القرآن الكريم. فسبحه أيضا اجتمع في كلمة واحدة الحاء مع الهاء. وهل تقولون به تنافر هذه الكلمة وبالتالي يكون الكلام المشتمل عليها غير فصيح؟ لا، لأننا لو سلمنا بدعوات فستكون هذه الكلمة غير فصيحة، وبالتالي تكون الآية غير فصيحة والسورة غير فصيحة والقرآن وماذا غير فصيح وغير بليغ. هذا ردنا الأول. ردنا الرد الثاني شو تقول؟ شنو الرد الثاني؟
هذا الأمر راجع لذوق
السلم.
نفس الذوق السلم. الذوق السلم يرى
لا
تتنافر الحرب.
لأننا لو سلمنا أن التنافر، أن الثقل، أن عدم الفصاحة حصل بسبب اجتماع الحاء مع الهاء لكان عدم الفصاحة مو للكلام وإنما للكلمة. الكلمة اشتملت على حروف متنافرة فصارت الكلمة ماذا؟ غير فصيحة. فهذا خارج عن محل الكلام. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن تنافر الكلمات لا عن تنافر الحروف في الكلمة الواحدة. نعم راح أوافق عن بعض ما قال. نعم اجتماع الحاء مع الهاء يوجب ثقلا على اللسان. امدحه شوفوا لهذا سبحه، لكن هذا الثقل لا يعد ثقلا موجبا لعدم الفصاحة، وإلا لقلنا بعدم فصاحة القرآن. الوقت أدركنا إن شاء الله استكمل غدا والحمد لله.